الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب فضائل القرآن من الصحيح: باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مسروق عن عائشة عن فاطمة رضي الله عنها: أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وأجود ما يكون في شهر رمضان، لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب فضائل القرآن من الصحيح: باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان معارضة النبي صلى الله عليه وسلم ومدارسته مع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان في كل ليلة في كل ليلة. قال رحمه الله تعالى: وقال مسروق عن عائشة عن فاطمة رضي الله عنها: أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي ولا أراه إلا حضر أجلي. فهذا الحديث الذي علقه في هذا الموضع وصله في مواضع أخرى، فوصله في كتاب المناقب، في المغازي، وفي الفضائل، عن عائشة رضي الله تعالى عنها، أو من طريق مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله. قالت: ثم أسر إليها حديثا فبكت، ثم أسر إليها حديثا فبكت. فقلت لها: لم تبكين؟ فأسر إليها حديثا فضحكت. فقلت: ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. يعني مرة نعم بكت ومرة ضحكت. فسألتها عما قال، فقالت فاطمة رضي الله عنها: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم، فسألتها فقالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إلي إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة، وإنه عارضني العام مرتين، يعني في رمضان الذي كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا أراه إلا حضر أجلي. فبكت فاطمة رضي الله تعالى عنها. قال: وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي، فلذلك بكت. فقال: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟ فضحكت. فهذا الحديث هو الذي علقه رحمه الله تعالى في هذا الباب، ومناسبته ظاهرة من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدارسه جبريل القرآن في كل عام مرة في رمضان. وفي العام الذي توفي فيه عارضه جبريل عليه السلام ودرسه القرآن مرتين، ففهم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أمارة أنه قد قرب أجله، أنه قد قرب أجله عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم وابن سعد الزهري عن الزهري ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير, يعني في كل أحواله عليه الصلاة والسلام كان أجود بالخير في كل الأحوال وكل الأزمان عليه الصلاة والسلام, وأجود ما يكون في شهر رمضان, بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يزداد جوده في رمضان, يزداد جوده في رمضان. قال لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ, فهذا دليل أيضا على أن المعارضة كانت في كل ليلة من ليالي رمضان, في كل ليلة من ليالي رمضان حتى ينسلخ, يعني حتى يخرج الشهر. قال يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن, فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. وهذا الحديث أخرجه أيضا مسلم في الصحيح, وأخرجه النسائي والترمذي في الشمائل وأحمد وابن خزيمة من طريق إبراهيم بن سعد به, والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه أيضا في كتاب بدء الوحي, وأخرجه في كتاب الصوم باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان, أخرجه في كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة, أخرجه في كتاب الأنبياء باب صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه المعارضة نعم للقرآن قال العلماء كانت من الجانبين, في أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وجبريل يستمع, وربما قرأ جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع, فالمعارضة قال أهل العلم مفاعلة, يعني أن كل واحد منهما ربما قرأ مرة واستمع الآخر والعكس. ولهذا في الرواية الأخرى فيدارسه القرآن, هذه مدارسة, هذه مدارسة. ولهذا البخاري رحمه الله تعالى بوب بأن جبريل يعرض القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم, وفي حديث ابن عباس قال يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم, هذا ظاهره العكس, لكن لا تعارض من جهة أن المدارسة قال أهل العلم ربما قرأ أحدهما وأنصت الآخر, وفي فترة أخرى العكس, هو الذي سكت هو الذي يقرأ ثم ينصت الآخر, فهذا هو المدارسة, مدارسة القرآن. والبخاري رحمه الله تعالى عقد هذا الباب في هذا الكتاب كتاب فضائل القرآن أولا للدلالة على عظيم عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن في رمضان, وأيضا عظيم عناية الله تبارك وتعالى بهذا الكتاب العظيم من جهة إرسال جبريل أو إنزال جبريل عليه السلام كل ليلة في رمضان ليدارس النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوحي العظيم. وأيضا قال أهل العلم من جهة بيان وضبط هذا الكتاب فيعلم المحكم ويعرف المنسوخ ويتبين النبي صلى الله عليه وسلم الأمر ويتثبته تماما, فهو للدلالة على التأكيد والتثبيت والتحفظ لهذا الكتاب العظيم. وأيضا قال بعض الشراح بأن البخاري رحمه الله تعالى عقد هذا أيضا لبيان مشروعية معارضة القرآن في رمضان للحفاظ, معنى أن العبد والمسلم يشرع له أن يعرض القرآن في رمضان, أن يعرض القرآن في رمضان من أوله إلى آخره, نعم مدارسة على شيخ من الشيوخ, على شيخ من الشيوخ, فهذا نعم مما يدل أيضا عليه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وفي قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير, كما قلنا أنه في كل الأحوال نعم والأزمان عليه الصلاة والسلام, لكن يزداد جوده في رمضان حتى إنه نعم شبه بجود الريح المرسلة, نعم الجود بالريح المرسلة, وأجود بها أجود بالخير من الريح المرسلة. قال وقوله بالريح المرسلة أي المطلقة, لأن من الريح نعم ما يكون عقيما ويكون عذابا ويكون ضارا, لكن الرياح المرسلة هي المبشرة التي تأتي بالخير, التي تأتي بخير, وهو الذي يرسل الرياح مبشرات, ولهذا قال الريح المرسلة. وأيضا قالوا بأن الريح المرسلة نعم تستمر مدة إرسالها فلا تنقطع. ولهذا كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ديمة لا ينقطع عليه الصلاة والسلام, ديمة لا ينقطع. وفي مدارسة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ظاهر الحديث أن هذا في كل نعم أيام البعثة أو في كل سنوات البعثة حتى قبل أن يفرض الصوم, لأن من المعلوم أن الصوم إنما فرض في السنة الثانية. فالظاهر والله تعالى أعلم من ظاهر الحديث كما يقول الشراح أن جبريل كان يعرض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن من أول ما نزل في رمضان حتى قبل فرض الصوم. ولهذا قال ابن الشراح ليس هذا مقيدا برمضانات الهجرة, يعني بعد فرض الصوم, بعد فرض الصوم. فمقدار ما نزل عليه في كل سنة نعم يدارسه جبريل إياه في رمضان, يدارسه جبريل في رمضان. فهذا مما يعني يستنبط أو قال يؤخذ من ظاهر الحديث في أن المدارسة في كل سنة أيام البعثة, الأيام البعثة. قالوا لعله مما يستنبط في هذا نعم فترة الوحي, فترة الوحي التي كانت نعم مدة سنتين ونيف نعم في أوله في مكة. وإلا فالظاهر أن ذلك في كل رمضان حتى قبل أن يفرض الصوم. وقال أهل العلم في تخصيص رمضان نعم للدلالة على فضل هذا الزمان واختصاصه بالقرآن, واختصاصه بالقرآن. وهذا ظاهر من جهة أولا أن القرآن أنزل في هذا الشهر, أن القرآن أنزل في هذا الشهر. وأيضا من جهة اختصاص هذه العبادة العظيمة تلاوة القرآن بهذا الزمن الفاضل, بهذا الزمن الفاضل. وأيضا من جهة أن خصوصية العلاقة بين الصوم والقراءة له أثر. من جهة ماذا؟ من جهة أثر قراءة القرآن مع الصوم, من جهة أثر القراءة مع الصوم. جهة الأثر في الآخرة قال أهل العلم دل في هذا حديث عبد الله بن عمر كما عند أحمد أن كلاهما يشفع لصاحبه, أن كلاهما يشفع لصاحبه. فالقرآن يشفع له لأنه أحيا به الليل وترك النوم والراحة من أجل تلاوة القرآن. والصيام نعم يشفع فيه لأنه أضمأ فيه نهاره وترك شهوته, فهما يشفعان فيه. وهذا وجه اختصاص وعلاقة بين القرآن أو تلاوة القرآن والصوم. ولعله يقال أيضا من جهة أن الصوم له أثر على تقوى القلوب وسكينة النفوس وطمأنينة العبد, وهذا له أثر على تدبر القرآن وفهمه وفهم معانيه والاعتبار بمواعظه. فهو مع الصوم أو تلاوته مع الصوم أعظم وأشد أثرا, وأشد أثرا. أيضا في أن المدارسة كانت بالليل, كانت مدارسة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بالليل. قالوا لأن المقصود من التلاوة حضور القلب والفهم لما يقرأ العبد, والليل مظنة ذلك. قالوا لأن النهار نعم فيه الشواغل والعوارض والحوائج, لكن الليل نعم فيه السكون والهدوء, ولهذا يكون تلاوة القرآن فيه نعم أدل وأكثر فهما وتدبرا ومواطئة. ولهذا قول الله تبارك وتعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا, وأقوم قيلا. فدل على أن تلاوة القرآن بالليل أفضل من تلاوتها, من تلاوتها بالنهار. كذلك قال أهل العلم هذا دليل على أن فضل الزمان يحصل بزيادة العبادة, فكلما زادت العبادة في هذا الزمن كان أفضل من غيره, كان أفضل من غيره. وأيضا قال أهل العلم أن سبب التلاوة, أن كثرة التلاوة سبب لكثرة الخير, لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقاه جبريل كثر جوده لكثرة تلاوة القرآن, لكثرة تلاوة القرآن. قالوا فدل على أن كثرة التلاوة سبب لكل خير, سبب لكل خير وبركة. وأيضا قال أهل العلم هذا فيه دليل على أنه يستحب للعبد أن تكثر عبادته في آخر عمره، أن تكثر عبادته في آخر عمره، وأنه كلما ازداد نعم من السنين والأعمار والتمتيع نعم بالسلامة والصحة والعافية فليكثر من العبادة، فليكثر من العبادة. فهذا من دلالة الله تبارك وتعالى به خيرا، أن العبد كلما ازداد عمره زادت عبادته، زادت عبادته وإقباله على ربه تبارك وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان يعرض على
حدثنا خالد
قال حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه، وكان يعتكف كل عام عشرا فاعتكف عشرين في العام الذي قبض فيه.
يقول رحمه الله تعالى حدثنا خالد بن يزيد وهو الكاهلي قال حدثنا أبو بكر وهو ابن عياش عن أبي حصين وهو عثمان بن عاصم عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة، يعني جبريل، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه، وكان يعتكف كل عام عشرا فاعتكف عشرين في العام الذي قبض فيه. وهذا الحديث خرجه أيضا أبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد الدارمي وابن خزيمة من طريق أبي بكر بن عياش به، والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه أيضا في كتاب الاعتكاف باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان. فهذا الحديث أيضا بذات الدلالة التي دل عليها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض جبريل كل عام مرة، إلا في العام الذي توفي فيه عارضه به مرتين، عارضه به مرتين. وأيضا في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف كل عام عشرا وهي العشر الأواخر، نعم، واعتكف في العام الذي توفي فيه مرتين عشرين، اعتكف عشرين. واختلف الشراح في هذا هل له علاقة بقضية المعارضة أو بمسألة المعارضة في القرآن أم لا، والذي يظهر الله تعالى أعلم أنه لا علاقة لهذا، من جهة أن اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم لعشرين قالوا إنما كان لأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر نعم في رمضان من رمضانات فلم يعتكف، ولعل هذا مثلا كان في غزوة الفتح لأنها كانت في رمضان، فاعتكف من العام الذي بعده عشرين، فاعتكف من العام الذي بعده عشرين. والعلاقة بين الاعتكاف وتلاوة القرآن هذا ظاهر، من جهة أن العبد إذا اعتكف نعم حصل له انجماع للقلب وفراغ من الشغل وانقطاع عن الخلق، وتفرغ نعم وقطع العلائق بالخلائق للاتصال بالخالق تبارك وتعالى، وهذا له أثر عظيم على تلاوة القرآن وتدبره وتفهمه ولا شك. فهذا وجه العلاقة بين الاعتكاف وتلاوة القرآن. أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه أو درسه جبريل عليه السلام القرآن مرتين في العام الذي قبض فيه قال أهل العلم كان ذلك بجميع الأحرف، كان ذلك بجميع الأحرف السبعة، كان ذلك بجميع الأحرف السبعة. وقال بعض أهل العلم إنه كان على الحرف الأخير الذي هو حرف قريش، وهو الحرف الذي جمع عليه عثمان الناس، وهو الحرف الذي جمع عليه عثمان الناس. ولهذا ورد عند أحمد وغيره من طريق عبيدة السلماني أن الذي جمع عليه عثمان الناس يوافق العرضة الأخيرة، يوافق العرضة الأخيرة، قدر نحو ذلك من حديث سمرة نعم عند الحاكم، حديث سمرة وإسناده حسن. وأخرج أبو عبيد من طريق داود بن أبي هند قال قلت للشعبي قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أما كان ينزل عليه في سائر السنة؟ قال بلى، ولكن كان جبريل يعارض مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ما أنزل عليه، فيحكم الله ما يشاء وينسخ ما يشاء. فقال أهل العلم السر في عرضه مرتين في سنة الوفاة نعم هو الاستقرار في بيان المنسخ والمنسوخ والمحكم من القرآن، والعرضة الأخيرة كما قلنا هي التي استقر عليها الأمر، وهي التي كان جمع عليها عثمان رضي الله تعالى عنه الناس عليها في هذا المصحف الذي بين أيديهم وترك ما عداه نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن عمرو عن إبراهيم عن مسروق ذكر عبد الله بن عمرو عبد الله بن مسعود فقال: لا أزال أحبه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب.
قل رحمه الله تعالى: باب القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ممن نعم اعتنوا بالقرآن حفظا وتعلما وتعليما وأخذا من النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أنهم جمعوا القرآن نعم تلاوة وحفظا وتفهما وتعليما للناس، فهؤلاء القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا حفص بن عمر وهو الحوضي البصري، قال: حدثنا شعبة بن الحجاج عن عمرو بن مرة عن إبراهيم بن النخعي عن مسروق وابن الأجدع قال: ذكر عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال: لا أزال أحبه، يعني أن عبد الله بن عمرو يقول: لا أزال أحب ابن مسعود، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من أربعة، يعني من الصحابة، من عبد الله بن مسعود في رواية فبدأ به، وسالم وهو مولى أبي حذيفة وكان من القراء، ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب. وهذا الحديث أخرجه أيضا مسلم والنسائي في الكبرى وأحمد من طريق شعبة به، وأخرجه البخاري رحمه الله تعالى في الفضائل هؤلاء الصحابة، أخرجه في مناقب سالم وفي مناقب معاذ في مناقب أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. وهؤلاء الأربع المذكورون من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، اثنان منهم من المهاجرين نعم، وهم معاذ و عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة، والآخران من الأنصار وفي قول عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما لا أزال أحبه، قال أهل العلم: هذا دليل على أن العبد يحب أهل القرآن، لأنه إذا كان يحب القرآن فيحب أهله وأن العبد كلما كان بالقرآن أمهر كان حبه أعظم فالماهر بالقرآن يحب أكثر من غيره فمن كمال حبك لكتاب الله تبارك وتعالى أنك تحب أهله ومن مهر فيه، كما قال عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما نعم علي بن سعود: لا أزال أحبه. وجعل سبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره ممن يؤخذ عنه القرآن رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا شقيق بن سلمة قال: خطبنا عبد الله بن مسعود فقال: والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم. قال شقيق: فجلست في الحلق أسمع ما يقولون، فما سمعت رادا يقول غير ذلك.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص وابن غياث نعم قال: حدثنا أبي وهو حفص بن غياث قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا شقيق بن سلمة قال: خطبنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، يعني أنه أخذها مباشرة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم، وما أنا بخيرهم. قال شقيق: فجلست في الحلق أسمع ما يقولون فما سمعت رادا يقول غير ذلك، يعني يرد على ابن مسعود هذا الأمر. وهذا الحديث خرجه مسلم أيضا والنسائي في الكبرى وأحمد من طريق الأعمش. وقول مسعود رضي الله تعالى عنه هذا قيل إن سببه أنه لم يتولى جمع القرآن مع من تولاه في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، نعم، فأراد أن يبين ما عنده، نعم، من هذا الأمر. وعذر الصحابة رضي الله عنهم في هذا قالوا من جهة أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان بالكوفة فلم يكن بالمدينة عند الخليفة، ولهذا لم يكلف بهذا، لم يكلف بهذا. وفي قوله رضي الله تعالى عنه وما أنا بخيرهم، نعم، هذا كله للدلالة على أنه قال هذا الأمر ليس للتعالي ولا للكبر ولا للتعاظم على غيره ولا للفخر، وإنما أراد أن يبين الحق الذي عنده وما مقدار ما أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن. ولهذا قال أهل العلم، نعم، بأن هذا يستفاد منه أن من زاد على غيره في صفة من صفات الفضل لا تقتضي الأفضلية المطلقة، لا يقتضي هذا الأفضلية المطلقة. ولهذا كونه أعلم بكتاب الله أو أعلم بشيء من كتاب الله تبارك وتعالى أو بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يستلزم أنه أعلم من غيره من الصحابة مطلقا، يعني في كل علوم الشريعة هذا لا يلتزم، هذا لا يلتزم. ولهذا قال رضي الله تعالى وما أنا بخيرهم، وما أنا بخيرهم. وهذا أيضا للدلالة على نفي تزكية النفس، وأنه أراد بهذا الفخر والتعالي عليهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثني محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال كنا بحمص فقرأ ابن مسعود سورة يوسف فقال رجل ما هكذا أنزلت؟ قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت، ووجد منه ريح الخمر فقال أتجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر؟ فضربه الحد.
قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي البصري قال أخبرنا سفيان وهو الثوري عن الأعمش عن إبراهيم وهو النخعي عن علقمة قال كنا بحمص فقرأ ابن مسعود سورة يوسف فقال رجل ما هكذا أنزلت، يعني على الوجه الذي قرأت به، على الوجه الذي قرأت به. ولعل ابن مسعود، نعم، قرأ بالحرف الذي، نعم، ترك، والرجل يعرف الحرف الذي جمع عثمان رضي الله تعالى عنه عليه الناس. قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن مسعود قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت، بمعنى أنني أخذت هذه القراءة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف تخطئني؟ قال ووجد منه ريح الخمر، يعني وجد من هذا الرجل الذي رد عليه رائحة الخمر، فقال أتجمع أن تكذب بكتاب الله؟ وليس المقصود أن تكذب بكتاب الله أنه يكذب بالكتاب أصلا، هذا كفر، وإنما أنه يخطئ هذه القراءة التي قرأ بها ابن مسعود، يخطئ القراءة التي قرأ بها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فقال أتجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر، يعني أنك جمعت بين أمرين. قال فضربه الحد، فضربه الحد يعني حد الشرب، شرب الخمر. وهذا الحديث أخرجه أيضا مسلم، أخرجه النسائي في الكبرى وأحمد من طريق الأعمش به. وفي قوله، نعم، وجلده الحد، نعم، قال بعض العلم معنى أنه رفعه إلى ولي الأمر ليجلده، لأن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في حمص لم يكن له فيها ولاية، لم يكن له فيها ولاية، فلا يمكن أن يجد الحد بنفسه، إن هذا إلى ولي الأمر، هو الذي، نعم، يتولى إقامة الحدود، يتولى إقامة الحدود. وأيضا أنه جلده، نعم، الحد بمجرد رائحة الخمر، بمجرد رائحة الخمر. ولهذا استدل به بعض العلم على أن الرجل يحد بمجرد وجود الرائحة، على أن الرجل يحد بمجرد وجود الرائحة. وهذا قول. القول الثاني أنه لا، نعم لا يحد بمجرد وجود الرائحة، أنه لا يحد بمجرد وجود الرائحة، فلا بد من ثبوت شربه للخمر، معنى أن يقر نعم أو يشهد عليه أنه شرب الخمر. وأما أن توجد منه رائحة الخمر فلا يكفي لإقامة الحد عليه. وذهب بعض العلم أو طائفة من أهل التحقيق في هذا إلى أن رائحة الخمر لا يحد بها لوحدها إلا إذا كان معها قرينة، إذا كان معها قرينة فإنه يجد الحد. قالوا كأن يتقيأ الخمر، كأن يتقيأ الخمر، أو أن يوجد نعم سكرانا وفيه رائحة الخمر، فهذا دليل على أنه شربه، دليل على أنه شربه. فهذا قالوا إن الحد لا يكون بمجرد الرائحة حتى يضم إليها قرينة أخرى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق قال عبد الله رضي الله عنه: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه.
رحمه الله تعالى. حدثنا عمر بن حفص وهو ابن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم وهو ابن صبيح أبو الضحى عن مسروق قال قال عبد الله وابن مسعود رضي الله تعالى عنه: والذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، يعني في موضع نزولها، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت، يعني في سبب نزولها، في سبب نزولها مما له سبب، مما له سبب نعم من الآيات. ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لرحلت إليه. وهذا الحديث أخرجه مسلم أيضا من طريق الأعمش. فهذا نعم الحديث أراد به ابن مسعود رضي الله عنه نعم بيان أن الله تبارك وتعالى قد أكرمه بهذا العلم العظيم، وهو معرفة القرآن ومعرفة آياته وسوره، سواء في سبب نزولها أو في مكان نزولها، وأنه كان من كبار القراء من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا أيضا كما قلنا بأنه لا يقتضي أن العبد يفتخر أو يتعالى بهذا، وإنما أراد أن يخبر عن الخير الذي عنده والفضيلة التي نعم حصلت له. قال أهل العلم: وهذا يكون بمقدار الحاجة، يكون هذا بمقدار الحاجة، بأن العبد يخبر عن الشيء الذي يتميز به إذا احتاج إلى هذا أو للمصلحة، أو للمصلحة. قالوا كأن يقتدى به مثلا في الخير نعم، أو ينفي تهمة عن نفسه نعم ونحو ذلك، فهذا لا بأس به. فإخبار العبد بما عنده من الخير أو الفضائل إذا كان لمصلحة أو حاجة فلا بأس به، أما أن يخبر عن ذلك على سبيل العجب أو الكبر نعم أو التعالي على الخلق فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وحاشا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يكون قصد ذلك، أن يكون قصد ذلك أو أراده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: من جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أربعة كلهم من الأنصار: أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد، تابعه الفضل عن حسين بن واقد عن ثمامة عن أنس. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثني ثابت البناني وثمامة عن أنس بن مالك قال: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. قال: ونحن ورثناه.
رحمه الله تعالى. حدثنا حفص بن عمر وابن غياث قال حدثنا همام وهو ابن يحيى العوذي البصري قال حدثنا قتادة قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: من جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من حفظه، نعم، وأكمل حفظه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مما قيل في معناه، أو أنه جمعه على جميع وجوهه وحروفه وما أنزل فيه. فقال أربعة كلهم من الأنصار: أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. وأبو زيد كما ورد في الرواية التي بعده هذا كان من عمومة أنس، واسمه قيس بن السكن، نعم، من بني النجار، من بني النجار، توفي رضي الله تعالى عنه ولا عقب له. قال تابعه، يعني تابع حفص بن عمر، الفضل بن موسى، الفضل وهو ابن موسى الشيباني، عن حسين بن واقد، عن ثمامة، عن أنس. وهذا هذه المتابعة وصلها إسحاق ابن راهويه في مسنده. وهذا الحديث أخرجه أيضا مسلم والترمذي والنسائي في الكبرى من طريق قتادة، وأخرجه البخاري رحمه الله تعالى أيضا في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب مناقب زيد بن ثابت. ثم أخرجه من وجه آخر، قال حدثنا معل بن أسد، قال حدثنا عبد الله بن المثنى، قال حدثني ثابت وثمامة وهو ابن عبد الله بن أنس بن مالك قاضي البصرة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة، مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد، قال: ونحن ورثناه. قالوا رحمه الله تعالى: لم يجمع القرآن، نعم. قال الشراح: أن المقصود بهذا لم يجمعه على جميع وجوهه وقراءاته، أو لم يجمعه كله، نعم، تلقيا من في النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، نعم، أو أنه لم يجمع ما نسخ منه بعد تلاوته وما لم ينسخ مع أحكامه والتفقه فيه وكتابته وحفظه. فهذا قال أهل العلم لا يقتضي الحصر بهؤلاء الأربعة ولا يمكن. ولهذا قال المازري رحمه الله تعالى: لا يلزم من قول أنس أن يكون الواقع في نفس الأمر كذلك، نعم، لأن التقدير أنه لا يعلم أن سواهم جمعه، وعلمه اليقيني عن بقية الصحابة لا يمكن، لأن الصحابة تفرقوا بالأمصار، تفرقوا بالأمصار. وعلى هذا قالوا: قول أنس هذا لا يقتضي الحصر، فالقراء والذين جمعوا القرآن وعرفوه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يمكن أن يكون الحصر على حقيقته. وإلا كما قال بعض الشراح: أين الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صديق الأمة الذي قدمه النبي صلى الله عليه وسلم عليهم جميعا، قدمه النبي صلى الله عليه وسلم عليهم جميعا. فالذي ذكره البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب الذي عقده، باب القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر في هذا سبعة من خلال ما أورد من الأحاديث. فابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ وأبي وزيد بن ثابت وأبو زيد، أبو زيد قيس بن السكن النجاري رضي الله تعالى عنه، نعم، وأبو الدرداء، وأبو الدرداء. بينما القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثير جدا، نعم، الذين قتلوا من القراء في بئر معونة، نعم، 70 من الصحابة أو 70 من الصحابة. القراء الذين قتلوا في وقعة اليمامة، نعم، فيما قيل أنهم نحو من 500 من قراء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهذا دليل على أن القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كثيرا. ولهذا عد أبو عبيد رحمه الله تعالى من قراء الصحابة وكبار علمائهم في القرآن الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم، وطلحة وسعدا وحذيفة وأبا هريرة وعبد الله بن السائب والعبادلة، ومن النساء عائشة وحفصة وأم سلمة، نعم. فهؤلاء كلهم كانوا، نعم، من القراء الذين جمعوا القرآن وعرفوه حتى قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض أهل العلم بأنه يتعذر ضبط القراء من الصحابة رضي الله تعالى عنهم لكثرة، نعم، وعظيم عناية الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالقرآن، لكثرة وعظيم اعتناء الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالقرآن. وفي قوله رحمه الله تعالى، في قوله رضي الله تعالى عنه: ونحن ورثناه، يقصد أبا زيد، يقصد أبا زيد وهو قيس بن السكن النجاري، لأنه مات ولم يترك عقبا، وكان أحد عمومة أنس، كان أحد عمومة أنس رضي الله تعالى عنه. ولهذا ورد قال: أنه كان رجلا منا من بني عدي بن النجار أحد عمومتي، ومات ولم يدع عقبا، ونحن ورثناه، ونحن ورثناه. فالضمير يعود هذا في هذا الحديث يعود على أبي زيد النجاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا يحيى عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر رضي الله عنه أبي أقرأنا وإنا لندع من لحن أبي وأبي يقول أخذته من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أتركه لشيء. قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها.
رحمه الله تعالى حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا يحيى وهو القطان عن سفيان وهو الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال عمر أبي أقرأنا يعني أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أبي أقرأنا وإنا لندع من لحن أبي يعني ندع نعم من قراءته ولغته التي يقرأ بها نعم من لغته وقراءته التي يقرأ بها فكان نعم ربما قرأ بعض القراءة التي أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من الأحرف التي نعم كما قلنا نسخت وتركت في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه. فكان مما يقرأ عبي رضي الله تعالى أنه كان يقرأ التابوه بالهاء وليس بالتاء. هذا معنى قول عمر رضي الله تعالى عنه إنا لندع من لحن أبي. فليس المقصود اللحن هنا غلطه، لا، إنما من لغته وحرفه الذي يقرأ به وحرفه الذي يقرأ به. وكان أبي رضي الله تعالى عنه نعم يقول أخذته من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن أبي رضي الله تعالى عنه كان يصر على القراءة التي أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عمر رضي الله عنه استدل عليه بالآية في قول الله تبارك وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، بمعنى أن من القرآن ما نسخ من القرآن ما نسخ. فهذا دليل على ماذا؟ على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم نعم أخذوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم بأحرفه، أخذوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم بأحرفه السبعة، لكن الذي استقر عليه الأمر في العرضة الأخيرة هو الذي جمع عليه عثمان رضي الله تعالى عنه القراء هو حرف قريش، هو حرف قريش وهو الذي نعم بقي إلى زماننا هذا. فلا يجوز لأحد أن يقرأ بغيره أن يقرأ بغيره، ولهذا استقرت نعم أمر القراءة وأمر القراء من السلف رحمه الله تعالى على الأخذ بهذا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم على هذا الحرف من غير مخالفة له من غير مخالفة له، وإن اختلفوا في نعم كيفية أدائه اختلفوا في كيفية أدائه لكنه حرف واحد، اختلفوا في كيفية أدائه فيما يتعلق بالمد أو الإمالة أو الروم أو الإشمام أو نحو ذلك من وجوه القراءة التي اختلف فيها القراء رحمهم الله تعالى، لكن كل هذا مأخوذ من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولهذا قال أهل العلم بأن قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو مأخوذة عن أبي رضي الله تعالى عنه، وقراءة ابن عامر قد أخذت عن عثمان، وأما قراءة عاصم والكسائي فهي مأخوذة عن عثمان وعلي وابن مسعود، قراءة عاصم والكسائي مأخوذة عن عثمان وعلي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب فضل فاتحة الكتاب. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، قلت يا رسول الله إني كنت أصلي، قال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، ثم قال ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد، فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة من القرآن، قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته.
يقول رحمه الله تعالى باب فضل فاتحة الكتاب، فهو عقد هذا الباب لبيان فضل هذه السورة العظيمة سورة الفاتحة. قال حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان قال حدثنا شعبة قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم وهو ابن عمر بن الخطاب عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله تعالى عنه قال كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه لأنه كان في صلاة والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهاهم عن الكلام في الصلاة قلت يا رسول الله إني كنت أصلي، يعني أنه لما انصرف من الصلاة أجاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما لم تجب؟ فقال إني كنت أصلي. نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يقل الله تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ نعم، يعني في كل الأحوال. ثم قال ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة من القرآن، قال الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وهذا الحديث أخرجه أيضا أبو داود، أخرجه النسائي وابن ماجة وأحمد الداري وابن خزيمة من طريق شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى به، وأخرجه البخاري رحمه الله تعالى في التفسير في فاتحة الكتاب، باب ما جاء في فاتحة الكتاب، وفي تفسير سورة الأنفال يعني في باب يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم يحييكم، وفي تفسير سورة الحجر باب ولقد آتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم منعك أن تجيب مع أنه كان في صلاة، واستدلاله بالآية في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، استدل به على أن النبي صلى الله عليه وسلم تجب إجابته في كل الأحوال حتى ولو كان الرجل يصلي، فإنه يقطع صلاته من أجل إجابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنه في شغل في صلاته، لكن استجابته لدعاء أو لنداء النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل العلم أولى. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم هي السبع المثاني، نعم، قالوا لأنها سبع آيات وتثنى في كل ركعة، فهي سورة الصلاة، وأيضا أنه من الثناء لاشتمالها عليه، ففيها الثناء على الله تبارك وتعالى. وفي قوله عليه الصلاة والسلام والقرآن العظيم الذي أوتيته، نعم، هذا من إطلاق البعض على الكل، من إطلاق الكل على البعض، من جهة أنه أطلق على الفاتحة بأنها القرآن، ويدل على هذا أيضا قول الله تبارك وتعالى بما أوحينا إليك هذا القرآن، يعني سورة يوسف، فهذا دليل على عظيم هذه السورة وأثرها وبركتها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا وهب قال حدثنا هشام عن محمد عن معبد عن أبي سعيد الخدري قال كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت إن سيد الحي سليم وإن نفرنا غيب فهل منكم راق، فقام معها فقام معها رجل ما كنا نأبنه برقية فرقاه فبرأ، فأمر له بثلاثين شاة وسقانا لبنا، فلما رجع قلنا له أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ قال لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب. قلنا لا تحدثوا شيئا حتى نأتي أو نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال وما كان يدريه أنها رقية، اقسموا واضربوا لي بسهم. وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثني معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري بهذا.
يقول رحمه الله تعالى حدثنا محمد المثنى قال حدثنا وهب وهو ابن جرير قال حدثنا هشام وهو ابن حسان القردوسي عن محمد وهو ابن سيرين عن معبد ابن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا في مسير لنا. ورد في بعض الألفاظ أنهم خرجوا في في بعث بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في سرية، بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا 30 رجلا، فنزلنا منزلا، وكانت بهم حاجة كما في بعض الروايات، فنزلوا على بعض الأحياء فسألوهم القراء يعني الضيافة، فأبوا أن يضيفوهم، وكانت بهم مخمصة وحاجة. نعم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهؤلاء القوم كانوا كفارا فأبوا يضيفوهم، فجاءتهم جارية من الحي فقالت إن سيد هذا الحي سليم. سليم يعني لديغ، وهذا قال أهل العلم من باب التفاؤل، العرب تسمي اللديغ سليما، كما أنهم يسمون مثلا نعم الصحراء القاحلة مفازة، تفاؤلا بأن الإنسان ينجو بها. فقالت إن عند هذا الحي إنه سليم يعني لديغ، وإن نفرنا نعم غيب كخادم وخدم، نفرنا غيب يعني غير موجودين كخادم وخدم، ويقال غيب، وإن نفرنا غيب كراكع وركع، كراكع وركع. قال فهل منكم راق يعني يرقي هذا اللديغ؟ فقام معها رجل، ورد في بعض الروايات أنه أبو سعيد رضي الله تعالى عنه كما عند مسلم أنه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، فكنا عن نفسه قال ما كنا نأبونه برقية، يعني نتهمه برقية، يعني ما كنا نتوقع أنه يعرف هذا الأمر ونتهمه فيه. قال فرقاه، قال فرقاه نعم في بعض الروايات قال فانطلق نعم يرقي هذا الرجل ويتفل، ويتفل معنى أنه ينفث عليه بشيء من الريق، بشيء من الريق. قال أهل العلم هذا دليل على أن الرقية تتبع بشيء من الريق في محل الأذى، في محل الشكوى. قال ابن أبي جمرة رحمه الله محل التفل في الرقية يكون بعد القراءة، قال لتحصيل بركة القراءة في الجوارح التي يمر عليها الريق فتحصل البركة في الريق الذي يتفله، لكن يكون بتفل خفيف ليس بصاقا، إنما بنفث أو بتفل يسير، فهذا يكون له فيه بركة من جهة أثر القراءة، من جهة أثر القراءة. قال فرقاه فبرا، وفي رواية كأنما نعم نشط من عقال، يعني كأنه كان موثقا بعقال فحل عنه مباشرة بمجرد ما قرأ عليه الفاتحة. قال فأمر له بثلاثين شاة، وفي الرواية الأخرى أن الصحابة رضي الله عنهم اشترطوا هذا عليهم، قالوا إنكم منعتون القراء وإنا لا نرقي صاحبكم إلا بجعل، اجعلوا لنا شيئا. نعم فجعل لهم ثلاثين شاة عددهم، لأن الصحابة كان عددهم ثلاثين رضي الله تعالى عنهم. قال وسقانا لبنا، أيضا زيادة على هذا، فأعطاهم ثلاثين شاة وسقاهم لبنا. قال فلما رجع يعني أبو سعيد إلى أصحابه قلنا له تحسن رقية أو كنت ترقي؟ قال لا ما رقيت إلا بأم الكتاب، يعني أنه لم يرقاه إلا بالفاتحة، ما رقاه إلا بالفاتحة. فقلنا لا تحدثوا شيئا حتى نأتي رسول الله أو نأتي أو نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا تتصرفوا بهذا الجعل نعم أو بهذه الأجرة التي خدتوها على الرقية نعم وهي الثلاثين من الغنم حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم نسأله عن ذلك وعن صنيعنا الذي فعلناه. فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، فقال وما يدريك أو ما كان يدريه أنها رقية، يعني أنها هي أعظم الرقية، فأعظم ما يرقى به فاتحة الكتاب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اقسموا يعني هذا الغنم بينكم واضربوا لي بسهم معكم، واضربوا لي بسهم. قال أهل العلم فالنبي صلى الله عليه وسلم نعم أمرهم بقسم هذا الغنم وشاركهم فيه تطييبا لخواطرهم، تطييبا لخواطرهم يعني لئلا أظن أن فيه شبهة نعم أو شيئا، فقال أيضا أنا معكم في هذا الأمر فاضربوا لي بسهم، فاضربوا لي بسهم. قال وقال أبو معر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثني معبد بن سيرين عن ابن سعيد الخدري بهذا، قصد به بين التصريح في التحديث رحمه الله تعالى. وهذا الحديث أخرجه مسلم، أخرجه أبو داود وأحمد من طريق هشام ابن حسان به، ورواه أيضا أبو نظرة وأبو المتوكل وسليمان بن قتة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. ورضي الله تعالى عنه. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه أيضا في مواضع في الصحيح، أخرجه في كتاب الطب باب النفث في الرقية، وأخرجه في باب الرقية بفاتحة الكتاب أو باب الرقية بفاتحة الكتاب، أخرجه في كتاب الإجارة، أخرجه في كتاب الإجارة باب ما يعطى في الرقية على أحياء العربي بفاتحة الكتاب، بفاتحة الكتاب. فهذا الحديث يدل على أن هذه السورة العظيمة سورة الفاتحة أنها رقية. قال أهل العلم قالوا لما اختصت به من كونها نعم أم القرآن والسبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي قبله، وأيضا أنها مبدأ القرآن وحاوية لجميع علومه لاشتمالها على الثناء على الله تبارك وتعالى والإقرار بعبوديته والإخلاص له، وأيضا اشتمالها على سؤال الهداية والإشارة للاعتراف بالعجز عن القيام بالحق، وأيضا عن الاعتراف بالعجز عن قيام بشكر نعم الله تبارك وتعالى، وأيضا الإشارة إلى شأن المعاد، نعم، لأن العبد صائر إلى الله تبارك وتعالى، وأيضا بيان عاقبة الجاحدين، بيان عاقبة الجاحدين وهم المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى، قال أهل العلم إلى غير ذلك مما اشتملت عليه هذه السورة العظيمة من السر البديع والبرهان الرفيع، من السر البديع والبرهان الرفيع كما قال الطبري رحمه الله تعالى. واستدل بهذا الحديث نعم عليه بفوائد كثيرة، منها قال أهل العلم جواز أخذ الأجرة على الرقية، جواز أخذ الأجرة على الرقية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على ما صنعوا بل شاركهم نعم في هذه الأجرة التي أخذوها من هؤلاء القوم. وأيضا في هذا قال أهل العلم جواز رقية الكافر، لأن هؤلاء كانوا كفارا، لأن هؤلاء كانوا كفارا، ومع هذا رقى هذا الكافر بالقرآن. فإذا قيل كيف انتفع هذا الكافر بالقرآن وشفي به، نعم، مع أن الله تبارك وتعالى جعل القرآن شفاء للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، قال أهل العلم شفاء الكافر به لإقامة الحجة عليه به، لإقامة الحجة عليه به، فنحن نقيم عليه حجة الله تبارك وتعالى بهذا الكتاب العظيم من أنه شفي به بعد أن عجز نعم الطب والدواء عن علاجه. فإذا شفي بهذا القرآن قامت الحجة على هذا الكافر بأن الله تبارك وتعالى قد شفاه بهذا الكتاب الحق وهذا البرهان الساطع وهذا الكتاب العظيم. وأيضا قال أهل العلم من جهة أنه شفي إكراما للصحابة رضي الله تعالى عنهم من كونهم كانوا محتاجين، كانوا محتاجين، فشفى الله تبارك وتعالى هذا الكافر ليعطيهم هذا الجعل الذي شارطوه عليه، ليعطيهم هذا الجعل الذي شارطوه عليه. قال كذلك أهل العلم بأن الرقية لا تختص بالفاتحة، فالرقية تكون بكل القرآن، بقول الله تبارك وتعالى فيه شفاء للناس، نعم، قال أهل العلم لا يقتضي هذا التبعيض، نعم، وننزل من القرآن ما هو شفاء، هذا لا يقتضي التبعيض إنما هو للبيان، فالقرآن كله شفاء لا تختص سورة منه دون سورة، لكن ما ورد النص عليه نعم أعظم، ما ورد النص عليه أعظم، وإلا فلو قرأت بأي آية من القرآن ففيها شفاء، ففيها شفاء، لكن ما ورد النص عليه هذا أعظم. قال أهل العلم كخواتيم سورة البقرة وكالفاتحة وآية الكرسي والمعوذات والإخلاص هذا ورد النص بها، لكن القرآن كله شفاء من أوله إلى آخره. ولهذا قال أهل العلم بأن الرقية تكون بكتاب الله تبارك وتعالى مما ورد به النص ومن غير ما ورد به النص، ومن غير ما ورد به النص. كذلك قال أهل العلم أن هذا الحديث دليل على وجوب الضيافة على أهل القرى والبوادي في من نزل فيهم، أن الضيافة واجبة، أن الضيافة واجبة. كذلك قال أهل العلم هذا فيه دليل على الاشتراك في الشيء الموهوب، فمن وهب له شيء أو جعل له جعل فإنه يشارك فيه معه من حضره، فإنه يشارك فيه من حضره. وأيضا في طلب النبي صلى الله عليه وسلم لهم من ذلك قال أهل العلم فيه جواز أن تطلب من الشخص مشاركته في الشيء الذي له إذا كان يسر بهذا، إذا كان يسر بهذا، فلو طلبت مثلا من شخص أن يشاركك في الشيء الذي له، نعم، أو في الشيء الذي أهدي له وتعلم منه أنه يفرح بهذا فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. قال أهل العلم أيضا في هذا الحديث نكتة عظيمة من جهة ماذا؟ أن الرزق مقسوم، أن الرزق مقسوم، فلا يستطيع من هو بيده أن يرده، فلا يستطيع من هو بيده أن يرده. قالوا ووجه هذا أن هذا الحي من الكفار منع الصحابة رضي الله عنهم من القراء والضيافة وهي شيء يسير، منعهم أن يضيفوهم وهي شيء يسير، نعم، فقدر الله تبارك وتعالى عليهم أو على أميرهم وكبيرهم، نعم، وسيدهم أن يلدغ حتى يلجأ إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيشارطوه بهذا الشيء الذي أخذوه منهم، فيشارطوه بهذا الشيء الذي أخذوه منهم، فما كتب لك وقدر لك من الرزق فهو حاصل لا محالة، لا يحول دونه حائل، فرزقك مقسوم، وعلى هذا يكمل إيمان العبد تبارك وتعالى بقضاء الله وقدره، والله تعالى أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم بين الشرع كله، يعني ما ترك شيء إلا وقد بينه لنا، لكن أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن التفسير اللفظي من أوله إلى آخره لا، نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها. ختم القرآن قال أهل العلم لا ينبغي أن يكون دون ثلاث، يعني الأولى ألا تقرأ القرآن دون ثلاث، وبعض أهل العلم يسامح في الأزمان الفاضلة، في الأزمان الفاضلة قال كرمضان، نعم، فلو قرأه دون ثلاث فلا بأس، فلا بأس. والعبرة بالقراءة إنما هي بالتدبر والتفكر والاستفادة من هذه القراءة، فكون العبد يقرأ قراءة متأنية يتدبر فيها ولو أقل القراءة، يعني أنه لم يختم مثلا إلا في رمضان مرة أو مرتين، نعم، خير من أن يقرأ القرآن أن يهذه، نعم، هكهذ الشعر كما قال السلف، فهذا الأول أفضل، الأول أفضل. لكن الذي يكثر القراءة ويحذر فيها، نعم، ويتأمل في شيء من القرآن وفي المعاني، نعم، ويراجع بعض كتب التفسير ومعاني الكلمات ونحو ذلك مع إكثار بالقراءة، هذا من هذا الحيثية في الأزمنة الفاضلة أولى، من هذه الحيثية في الأزمنة الفاضلة لعله أولى. نعم، لا جعل تلاوة القرآن داخل الصلاة أولى من تلاوته خارج الصلاة، فالإنسان إذا كان يتنفل ويقرأ القرآن، نعم، تنفل صلاة نافلة مطلقة في غير أوقات النهي ويقرأ القرآن أولى من يقرأ القرآن جالسا، أولى من يقرأ القرآن جالسا. لكن إذا كان الوقت وقت نهي كبعد العصر مثلا فهذا وقت نهي، نعم، فإنك تقرأ القرآن من غير صلاة، تقرأ القرآن من غير صلاة. قراءة القرآن في الحلق، حلقة التحفيظ والمدارسة، هذا من أجل عرضه، يعني أن تتدارس القرآن من أجل ضبطه وإتقانه وكيفية أدائه، نعم، فهذا لا شك أنه سنة، هذا سنة عمن سلف، نعم، ومن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم، في أنهم كانوا يقرؤون القرآن ويتدارسونه، نعم. لكن كون الإنسان يقرأ لنفسه ويتأمل ويتدبر ويقرأ أيضا هذا، نعم، فيه فضيلة، لكن كون الإنسان ربما يحتاج إلى أن يعرض القرآن أو يتدارسه في حلقة من حلق القرآن المنتشرة ولله الحمد في المساجد ومن هذا المسجد العظيم، فهذا لا شك خير عظيم، لا سيما في الشخص الوارد ربما والزائر إلى البلد في أن يعرض القرآن على المختص وعلى القراء المتقنين في هذا المسجد مثلا أو في المسجد الحرام، لا شك أن هذا أولى وأكمل، أن هذا أولى وأكمل. تنفل بعد صلاة العصر لا يجوز، التنفل المطلق محرم، لا يجوز، لأن هذا وقت نهي، فالنبي صلى الله عليه وسلم منع عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وتطلع وترتفع قيد رمح، ترتفع قيد رمح يعني بعد طلوع الشمس بعشر دقائق أو ربع ساعة. قل عن زكاة الفطر، زكاة الفطر الواجب صاع منها، الواجب صاع، فهذا مقدار المخرج، حتى لو قسمتها فهذا لا بأس، يعني أعطيت لواحد مثلا نصف صاع ومسكين آخر نصفا آخر، هذا يكفي للإخراج، العبرة إخراج الصاع سواء أعطيته لواحد أو أعطيته لعشرة، العبرة هو إخراج المقدار الشرعي، إخراج المقدار الشرعي الذي هو الصاع، الذي هو الصاع. سبق لنا ما يتعلق بالحروف السبعة أن هي لغة من لغات العرب، كان يقرأ بها أولا توسعة على الأمة، نعم، وعلى العرب الذي نزل عليهم القرآن، ثم استقر الأمر على حرف قريش، استقر الأمر على حرف قريش. يقول نوى العمرة من القصيم ويريد زيارة جدة لثلاثة أيام، من أين يحرم؟ نحن نقول هذه نية مشتركة، نية مشتركة لكنها عازمة، بمعنى أنك أنشأت السفر، نعم، لأمرين، لزيارة جدة لعمل من الأعمال أو زيارة قريبة نحو ذلك، والأمر الثاني أنشأته من أجل العمرة. نعم، فنية السفر مشتركة، فأنت عندما أتيت إلى الميقات عازم على نسك، وكونه قد شورك بنية أخرى هذا لا يؤثر، أنت عازم على نسك. فأمامك خياران، الخيار الأول أنك تبدأ بالعمرة أولا فتحرم من الميقات، تحرم من الميقات فتقضي عمرتك ثم تذهب إلى جدة، يعني تذهب إلى عملك. الأمر الثاني والحال الثانية أنك تبتدئ بجدة فتذهب إلى عملك وإلى شغلك أو زيارتك لقريبك ونحو ذلك، فإذا انتهيت فإنك ترجع إلى الميقات، فإنك ترجع إلى الميقات ولا تحرم من جدة، ولا تحرم من جدة، فترجع إلى أقرب المواقيت إليك، ترجع إلى أقرب المواقيت إليك. تناول حبوب منع الحمل بالنسبة للمرأة إذا لم تضر بها، نعم، أو يقصد بها قطع النسل مطلقا أو إيقاف الحمل مطلقا فلا بأس، إذا كان من أجل مصلحة المرأة، نعم، مثلا لضعف بدنها أو لحاجتها للمعالجة ونحو ذلك، نعم، فلا بأس. يعني ما قال أهل العلم أن العبد ربما أخر الحمل أو أن المرأة أخرت الحمل فترة اتفقت مع الزوج بهذا فلا بأس، فقيده عدم المضرة وعدم القطع مطلقا للحمل، وأيضا رضا الزوج، رضا الزوج، فإذا لم يرضى فإنه لا يجوز، إذا لم يرضى فإنه لا يجوز. ولذا كان شرط النساء يضاهي شرط الشيء، الكلام في أمور المصطلح، لكن لا يقتضي ذلك المضاهاة أو أن شرط النساء رحمه الله تعالى كان شديدا وقويا، لا يقتضي هذا خلو الحديث من الضعيف، لأن النساء لم يقصد جمع الحديث الصحيحة كما قصد البخاري ومسلم، فهو قصده في هذا الكتاب أنه لم يختص بجمع صحيح الحديث أو أصح الحديث، فالأئمة رحمه الله تعالى الإمام البخاري ومسلم قصد جمع أصح الصحيح، أصح الصحيح، وأصح الصحيح عند البخاري أكثر منه عند مسلم، لكن بقية الأئمة من ألف في السنن أو في المسانيد ونحو ذلك، وإن اشتد شرطهم في إدخال أحاديث في الكتاب هذا لا يقتضي أن كل الأحاديث صحيحة، وهم يعلمون هذا، ولهذا النسائي بذاته في الذي يسأل عنه هذا السائل، نعم، يتعمد إرادة الحديث المعلّف في حديثه ووجوه الاختلاف فيها، يتعمد هذا. كتاب يجمع أفراد الحديث الكبرى من النساء دون المجتبى، لا أعلم، لا أعرف، ممكن أن يجتمع أكثر من راوي على سلوك الجادة، دخول تفاصيل في هذا غير مناسب في هذا الوقت لعامة الناس، الخط من غير واضح، لكن يقول معنى، نعم، معنى تقرب مني ذراعا تقرب، هذا قال أهل العلم، نعم، هو شدة يعني تقرب العبد لربه تبارك وتعالى في التعبد والتنسك وعظيم ملازمته لطاعة ربه تبارك وتعالى، وأنه كلما اقترب منه، نعم، في التعبد والطاعة قرب الله تبارك وتعالى منه، وليس هذا المقصود القرب الحقيقي الذاتي، هذا لا يمكن أن يراد، فالله تبارك وتعالى قرب يليق بجلاله تبارك وتعالى في رحمته ولطفه وإعانته ورفده، نعم، ورزقه وخيره وبركته، كل هذا، نعم، مما يكون للعبد بقدر ما يتقرب لله تبارك وتعالى، نعم، حتى قال كما في الحديث القدسي حتى أكون، نعم، يده التي يطش بها ورجله التي يمشي بها، كل هذا أن يكون بالله ومن الله وإلى الله، لكن بقدر ما يكون عنده، نعم، من التعبد والتنسك لله تبارك وتعالى. عدد ركعات القيام لا تختص بعدد، النبي صلى الله عليه وسلم بفعله بذاته لم يزد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، لكن هذا لا يقتضي التحديد، هذا لا يقتضي التحديد باتفاق أهل العلم، باتفاق أهل العلم، هذا يعني إجماع محفوظ عن السلف رحمه الله تعالى أنه كيفما صلى، نعم، حصل المقصود، فلا يتقيد بعدد معين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيحين في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، صلاة الليل مثنى مثنى، نعم، من غير حصر، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، فكون النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على 11 ركعة قالوا العلماء هذا هو الأفضل، لكن لو زاد العبد، نعم، كما في صلاة التراويح في الحرمين وغيرهما فهذا لا بأس به، فالصلاة خير، وصلاة العبد مع الإمام حتى ينصرف هذا هو السنة، هذا هو السنة، فلا يقتصر على صلاة 11 ركعة ثم ينصرف، فالسنة أن تصلي مع إمامك حتى ينتهي من الصلاة، حتى ينتهي من الصلاة. الصلاة بين السواري المتقاربة هذا مكروه عند أهل العلم، الصلاة بين السواري المتقاربة هذا مكروه عند أهل العلم، يعني كالذي يصلي مثلا بين هذين الساريتين هذا مكروه، نعم، لأن هذا لا يحصل به تمام الصف، فكلما كان الصف كاملا تاما بلا سوار، نعم فهذا هو الأولى، فهذا هو الأولى. لكن إذا كانت السواري متباعدة، كانت السواري متباعدة كسوارية هذه مثلا هذه المكان، هذا نعم الأضر والله تعالى، لا سيما مع شدة الزحام وكثرة الناس، أنه لا يدخل في حد الكراهة، أنه لا يدخل في حد الكراهة. ولهذا ذهب بعض أهل العلم وبعض الفقهاء إلى حد إلى أن حد الكراهة عند بعضهم في السواري التي لا يصلى بينها 6 أذرع، أنه 6 أذرع، يعني ما يكون نعم قرب 3 أمتار، فما كان أكثر من ذلك فلا يصف أو لا يكون نعم مقدار الصلاة بين السواري أو لا يدخل في حكم الكراهة. وبكل حال كلما كان العبد يصلي في صف أتم فهذا أولى، في صف أتم ولا يكون بين السواري هذا أولى. الأصل في الزواج التعدد لمن قدر على العدل، لمن قدر على العدل بين الزوجات وعنده مؤونة ذلك فقادر عليه، نعم في المعاشرة والنفقة والعدل بين الزوجات، فالتعدد أولى من الإفراد، يعني من أن يقتصر على واحدة. هذا ظاهر الآية في فاتحة سورة النساء أو في أول سورة النساء. الخلط بين القراءات إذا كان قال أهل العلم على سبيل التعلم فلا بأس، ما يسمى الآن برواية الجمع، يعني قراءة الجمع، يعني يجمع القراء في قراءة واحدة أو في عرضة واحدة مثلا على شيخه، نعم هذا إذا كان على سبيل التعلم فلا بأس. أما أن يكون ذلك قال أهل العلم في الصلاة فلا يجوز، أن يكون في الصلاة فهذا لا يجوز، يعني أن يقرأ آية بقراءة وآية أخرى بقراءة أخرى، هذا محرم ولا يجوز، إنما يقتصر على قراءة واحدة، على قراءة واحدة. إذا كان هذا على سبيل التعلم فلا بأس. يعني في قول الله تبارك وتعالى لعيسى إني متوفيك ليس المقصود الوفاة المطلقة، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم رفع، إنما الله تبارك وتعالى رفعه إليه، قال إني متوفيك ورافعك إلي. ولهذا نعم أن عيسى عليه السلام ينزل نعم في آخر الزمان، فهذا من علامات الساعة، من علامات الساعة ينزل ويقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخمر، هذا كما ورد في الصحيح. فمن عقيدة للسنة والجماعة رحمه الله تعالى الإقرار بنزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، يعني على جواز أخذ الأجرة مطلقا على الرقية، هذا فيه إشكال. الأفضل يقول أهل العلم الله تعالى أعلم أن يرقي مجانا، هذا هو الأظهر، أن يرقي مجانا، لكن لو أخذ فهذا جائز بخلاف أخذ الأجرة على تعليم القرآن. الأظهر والله تعالى أعلم أن هذا لا يجوز إلا للحاجة، أن أخذ الأجرة على تعليم القرآن لا يجوز إلا للحاجة، هذا هو القول الوسط بين من أجاز مطلقا ومنع مطلقا. لكن أخذ الأجرة على الرقية نعم نقول جائز، لكن لو أرقى يعني أخاه مجانا من غير أخذ شيء طلبا للثواب والأجر فهذا أكمل، هذا أكمل. الرقية لا تختص بالقرآن، الأدعية والأذكار والأوراد الشرعية التي وردت السنة النبوية أيضا تحصل بها الرقية، تحصل بها الرقية. الدعاء من القدر، الدعاء من القدر، في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرد القدر إلا الدعاء، ليس المقصود أن القدر نعم يعاكس أو يباين الدعاء، أن الدعاء يباين القدر، لا لا يمكن، نعم فالشيء الذي قدر لك من الله ودعاؤك من الله، نعم فالقدر باعتبار الحال والمآل من الله، ودعاؤك باعتبار الحال أو ما سيكون في المآل لك بهذا الدعاء هو من قدر الله تبارك وتعالى. يقول شخص نوى في الجوف في ملابسه على أساس أنه إذا نزل أطار جدة يشتري الإحرام، لكنه بعد نزوله غير وجهته إلى المدينة. إذا كنت دخلت في النسك بمعنى أنك عقدت النية، فقلت وأنت في الطائرة في الجو لبيك عمرة، فأنت دخلت الآن في الإحرام فلا يجوز لك رفضه، لا يجوز لك رفضه. طيب إذا نويت الإحرام وليس معك لباس، ليس معك إزار ورداء، ثيابك التي عليك اجعلها إزارا ورداء، اجعلها إزارا ورداء، يعني شخص معه مثل هذه الغترة مثلا يجعلها مثلا نعم إزارا له يربط بها أو يستر بها أسفل بدنه، وما معه من الثياب الأخرى يجعلها رداء على كتفي، هذا إحرام، هذا إحرام، ولا يجوز له أن يبقى في ثيابه بعد أن عقد النية. وأيضا أنك رفضت الإحرام أو قلت غير النية إلى أحرم من جد من المدينة فهذا لا يجوز، فأنت قد أحرمت دخلت في النسك. لكن إذا كنت قصدت أنك ناو الدخول في النسك، نعم، وغيرت النية ونزلت في مطار جدة ثم جيت إلى المدينة، نعم، وتريد تحرم من جدة، فهذا لا شيء عليك فيه، فعلك صحيح. لكن أنا أقول لك إن كنت دخلت في النسك بمعنى كأنك قلت لبيك عمرة، نعم، ففعلك هذا غير صحيح. فكونك لبست المخيطة ولبست ملابسك حال الإحرام هذا محرم ولا يجوز، قد ارتكبت محظورا. وكونك أيضا تركت العمرة ورجعت إلى المدينة هذا أيضا غير مشروع، تحرم أنت ستدخل الآن يعني عمرة على عمرة أنت متلبس بها، هذا خطأ، هذا خطأ قريب من هذا. الشخص الذي أحرم، نعم، في الطائرة يبقى على إحرامه، هذا هو الواجب عليه، أنه إذا حاذ الميقات يحرم من، نعم، من محاذاة الميقات في الجو، نعم، ويكون قد لبس إحرامه، وإذا لم يكن معه لباس إحرام كما قلنا، نعم، يتزر ويرتدي بالألبسة التي معه، بالألبسة التي معه، فهذا لا بأس به، هذا فعل صحيح، ليس بالضرورة أن يكون الإحرام بالإزار المعروف والرداء المعروف، فثيابك التي معه قد تكفي لهذا، فيجب عليك أن تبقى على إحرامك ولا ترفضه. إذا تم الاتفاق مع العامل على أجرة على عمل من الأعمال، نعم، وتبين له، تبين له هذا العمل وعرفه واتفق فيه على أجرة، واتفق فيه على أجرة، أنت قلت مثلا لهذا العامل أنا أريدك أن تعمل لي هذا العمل، نعم، هذا العمل المعين وعرفه، ما يكون في غش وخديعة أو تلبيس عليه، نعم، يعني تقول أنا مثلا عندي مثلا هذه البضاعة بمقدار مثلا 50 كرتون أريد تدخلها إلى المحل هذا المقدار، واتفق على أجرة وقام بالعمل، يجب عليك أن تدفع له أجرته كاملة بمجرد ما ينتهي من العمل، لا يجوز أن تؤخر، التأخير محرم. يعني الآن عامل لك هذا العمل الآن تقول له خلاص أعطيك الأجرة بعد الصلاة بعد التراويح بعد العشاء غدا، هذا لا يجوز، أعطوا الأجير عذرا قبل يجف عرقه كما روي وإن كان إسنادي ضعف. فالصواب أن ماذا؟ أن الأجير يستحق أجره بمجرد انتهاء عمله. إذا كان لم يتصور العمل، أنت قلت له عندي بضاعة للإدخال، إدخالها في المحل مثلا أو لمثلا ترقيتها أو لإصعادها مثلا إلى السطح أو إلى المكان أو نحو ذلك أو للدور الأول الثالث الرابع، نعم، فالأمر عنده غير واضح، هذا ما يجوز، هذا من الغش، وهذا يحصل. يعني بعض الناس قد يلبس على العامل فإذا جاء كلفه بأكثر مما، نعم، مما يريد أو مما عرف، هذا لا يجوز، ومع هذا يمنعه إجرته ويقول لم يقم بالعمل، هو لم يتصور العمل الذي أتيته أو استأجرته من أجله، هذا محرم ولا يجوز. لكن إذا كان قد تصوره وعرفه ولم يقم به، ولم يقم به، قال أهل العلم فإنه لا يستحق من الأجرة شيئا، لا يستحق من الأجرة شيئا، لو انقطع في أثناء العمل فلا شيء له. وبعض أهل العلم يرى أنه يستحق من الأجرة مقدار ما عمل، لكن قال العلم لو تضررت بانقطاعه أو حصل لك ضرر بانقطاعه عن العمل فإنه لا يستحق شيئا، فإنه لا يستحق شيئا. إذا دخل في صلاة الجمعة قبل أن يسلم الإمام معنى أنه لم يدرك منها ركعة فإنه يتمها ظهرا، يقضيها ظهرا، يعني يصليها أربعا. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.